بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد. قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: رواه الخمسة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال: رواه النسائي وابو داود. وفي رواية قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فما الثمار أو فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه، من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: رواه أحمد والنسائي. ولابن ماجة معناه، وزاد النسائي في آخره: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت 3 دراهم من صرف 12 بدينار، فقطع عثمان يده. قال رواه مالك في الموطأ. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان اعتبار الحرز شرطا في قطع اليد. فمن اخذ مالا من غير حرزه فلا قطع، والحرز يقدر في كل شيء بحسبه. كما أشار المصنف إلى نقطة أخرى، وهي هل كل مال ومتاع تقطع اليد بسببه أو لا؟ فبين أن الثمر الذي يسري إليه الفساد، يعني يتلف بمجرد نضوجه وعدم بقائه مدة، فهذا مما لا يجري فيه القطع، أو فهذا مما يجري فيه القطع محل للدراسة والنقاش. وكأن المصنف رحمه الله يميل أو يذهب إلى أن فيه القطع إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب، ولا يشترط في الثمر أن يكون مما يدخر. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث عن رافع بن خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. وقبل أن نشرع في الكلام حول هذه الأحاديث نتم ما وقفنا عنده في الدرس الماضي، وكان هذا الدرس منصبا حول النصاب، ما النصاب الذي يقطع به؟ جاء في الحديث المرفوع أنه إذا بلغ ربع دينار، وربع الدينار اتفق أهل العلم على أن الصرف فيها الدينار 12 درهما، فإذا بلغ المال 3 دراهم استوجب القطع. لكن المصنف رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني، تكلم عند هذا الموضع وبين آراء أهل العلم وأوصلها إلى 9 مذاهب، ما بين ملتزم بربع الدينار أو بالـ3 دراهم وما بين زائد على ذلك كما هو مذهب الحنفية، حيث جعلوا النصاب 10 دراهم، ومنهم من جعل النصاب 5، ومنهم من جعل النصاب 4 و2، إلى أن انتهى إلى كلام الإمام ابن حزم، حيث فرق بين ما نصابه الذهب وما نصابه الفضة، فذهب إلى أن ما نصابه الذهب لا بد أن يبلغ 1/4 دينار، ما قيمته الذهب، ما يقدر بالذهب لابد أن يبلغ 1/4 دينار، أما ما قدر بغير الذهب فلم يجعل له حدا، وقال كل ما يندرج تحت اسم السرقة يقطع فيه وإن كان أقل من 3 دراهم. وما حجته في ذلك؟ قال إن الحديث نص على الذهب، وأما الفضة فأطلقه، فهو يطلق في الفضة ويقيد في الذهب بقيمة 1/4 دينار. هذا ما أشار إليه بقوله المذهب الثامن، المذهب الثامن قال دينار أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر عن النخعي، قال وحكاه ابن حزم عن طائفة. والمذهب التاسع 1/4 دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم، ونقل نحوه ابن عبد البر. قال واستدل ابن حزم بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره، فيكون داخلا تحت عموم الآية، وهي قوله والسارق والسارقة. يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق مذهب ابن حزم وظاهره أنه لم يرتضه، قال ويجاب عن ذلك برواية النسائي المذكورة، يعني ابن حزم يقول لم ينص على الفضة، يقول له لا، ورد النص على الفضة كما في رواية الإمام النسائي المذكورة في الباب، وقد مرت بنا هذه الرواية، وهي أنه لا قطع فيما دون 3 دراهم، أو في الرواية الأخرى وهي قوله تقطع اليد في 1/4 دينار، وقال تقطع اليد في 3 دراهم. هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم، فقد جاء النص، إلا إذا كان ابن حزم يرى أن هذا النص ليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إما بالرواية بالمعنى، وإما من قول الصحابي رضي الله عليه. والرواية التي أوردها عن النسائي بلفظ لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، وثمن المجن قدر 3 دراهم. قال ويمكن ايضا الجواب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في 1/4 دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك، كما في الباب لأنه يصدق على ما لم تبلغ قيمته ربع الدينار أنه دونه. ولذلك ما ذهب إليه ابن حزم فيه نظر، خصوصا إذا قلنا إنه يمكن تقدير الأشياء بالدينار كما مر بنا عن الإمام مالك رحمه الله أنه جعل النصاب الدنانير وقال لأن الأصل في تقويم الأشياء بالذهب. نعم. ها؟ ايش بو؟ ها؟ ما له حديث البيضة؟ نعم. هذا الكلام نحن يعني سبق أن مر بنا أو سيأتي، وقلنا إن الراوي وهو سفيان أو الأعمش وهو سليمان الأعمش لما روى الحديث قال كانوا يرون أن المراد بالبيضة بيضة الحديد وقيمتها أكثر من 3 دراهم، وراوي الحديث أدرى به. وإن كان الجمهور حملوا الحديث على المبالغة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى الأدنى بالأدنى إلى الأعلى، فقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لا لسرقة البيضة بل لكونه يستمرئ هذا الفعل إلى أن يسرق ما تصل قيمته النصاب، فيكون سرقة البيضة سبب وصله إلى أن تقطع يده. وهكذا في سرقة الحبل، لأن البيضة والحبل لا تبلغان النصاب ولا تصل قيمتهما ربع الدينار أو 3 دراهم، لكنها سبب يحمل صاحبها على أن يتجرأ ويترقى في السرقة حتى يصل إلى النصاب، فيكون هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة. قال وإن كان من غير الذهب، يعني هنا يقول لأنه يصدق على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار أو دونه ربع دينار أنه دونه، وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس على الجنس أو يفضل الجنس على جنس آخر مغاير له باعتبار الزيادة في الثمن، وكذلك العرض على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما. هذا مذهب ابن حزم ومناقشته. أما المذهب العاشر أنه يثبت القطع في القليل والكثير كأنه لم يجعل للنصاب اعتبار. قال حكاه في البحر عن الحسن البصري وداود، وإذا قلنا داود أردنا به الظاهري، فإذا ابن حزم قيد مذهب داود ولم يقلده تقليدا كاملا، فداود يجعل القطع في كل سرقة، وهكذا هو مذهب الخوارج الذين ألغوا النصاب. واستدل أصحاب هذا المذهب بإطلاق قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال ويجاب بأن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث كما هو معلوم أن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه، فجاء قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار مقيدا للإطلاق في قوله تعالى والسارق والسارقة. وبهذا يرد على أصحاب هذا الرأي، أعني داود بن علي الظاهري والخوارج وما نقل عن الإمام الحسن البصري. قال ويجاب بأن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث الواردة في الباب بالأحاديث المذكورة في الباب. قال واستدلوا ثانيا، يعني ومما استدل به داود والخوارج الظاهرية والحسن والخوارج، استدلوا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والحبل والبيضة قيمتهما أقل من ربع الدينار، بل ربما كانت قيمتهما لا تساوي شيئا، فكيف تقطع؟ أو فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن سرقة هذين الشيئين الحبل والبيضة يوجبان قطع اليد. وقد عرفنا رد الجمهور في ذلك بأن هذا الحديث جاء على صيغة المبالغة، وليس مقصودا في ظاهره، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أن السرقة كبيرة من الكبائر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستخف بالمسروق مهما كان، لأن هذه السرقة ستؤول بصاحبها إلى الإيه؟ إلى القطع، فهذا على سبيل المبالغة، لا سيما وأنه قد ثبت وصح في أحاديث الجماعة، الحديث الذي رواه الجماعة أن النبي جعل للسرقة نصاب وهو ربع الدينار. وحديث الباب حديث أبي هريرة لا يقاوم أحاديث الصحيحين، فهو مما روى أحمد، وحديث الباب أو أحاديث الباب أخرجها الجماعة. وقد عرفنا فيما جرى وفيما قرر أهل العلم أنه إذا تعارض حديثان أحدهما أخرجه الجماعة والثاني أخرجه من دون الجماعة، فإن الحديث الذي يخرجه الجماعة يرجح على غيره، حديث أبي هريرة متفق عليه، وأشار إلى أنه نعم أحسن. على كل حال هذا مما أجاب به بعض أهل العلم من أن أحاديث تحديد النصاب يعني أخرجها الجماعة فهي أقوى من غيرها، وبالتالي لو تعارضت إذا لم يمكن الجمع بينها. والإمام الشوكاني وغيره جمعوا بين الأحاديث بأن هذه محمولة على المبالغة وتلك محمولة على تحديد النصاب. نحن ما قلنا الآية منسوخة، الآية محكمة، لكن الحديث قيد الإطلاق الوارد فيها وخصص العموم. وأما كون الحديث ينسخ القرآن فهذا محل خلاف عند علماء الأصول يذكرونه، فكثير منهم يرى أن السنة تنسخ القرآن، ومنهم من يرى أن السنة لا تنسخ القرآن. قال: واستدلوا ثانيا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، فإن فيه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده، وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شان السارق وخسار ما ربح، هكذا عندكم ولا وخسارة وخسار ما ربح، وأنه إذا جعل السرقة عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي، هكذا قال الخطابي وابن قتيبة، يعني هكذا فسر أو حمل الخطابي وابن قتيبة فسروا الخبر على يعني على هذا المعنى. أما ابن قتيبة ففي كتابه المشهور مختلف الحديث، وأما الخطابي فيحتمل أنه فسر ذلك في كتابه الذي شرح به صحيح البخاري، ويحتمل أنه ساقه في غريب الحديث، لكن الإمام الشوكاني يقول وفيه تعسف، أي وفي هذا التفسير تكلف. قال: ويمكن أن يقال، وهذا رأيه، المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع، كما في حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يقول العلماء: ومعلوم أن مفحص القطات لا يمكن أن يصلي فيه الإنسان، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حمل الناس على بناء المساجد وإن صغرت، لأن الغرض من ذلك هو الإسهام في عمل الخير. وهذا الحديث الغرض منه تنفير وبوان أن السرقة كبيرة من الكبائر، لأن النبي لعن فاعلها مهما كانت السرقة ومهما قلت ومهما صغرت، فإن مجرد مبدأ مد اليد والسرقة يستوجب اللعن حتى وإن لم يحقق قطع اليد. قال: وكذلك ومثله حديث تصدقي ولو بظلف محرق، ومعلوم أن الظلف المحرق لا يفيد، الظلف إلا هو الظفر ظلف الشاة، لأنه جرت العادة أنهم إذا أرادوا أن يطيبوا أطراف الشاة حرقوا الظلف كي يزيلونه عن العظام واللحم، وهذا الظلف الذي يحرق لا يمكن لأحد أن يأكله أو أن يستفيد منه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في أن أي هدية يقدمها الإنسان لجاره وأي عطية يعطيها لجاره فهي كفيلة بإيش؟ بالثواب. قال: تصدقي ولو بظلف محرق. قال: مع أن مفحص القطاع لا يكون مسجدا، والظلف المحرق لا ثواب في التصديق به لعدم نفعه. ولكن مقام الترغيب في بناء المسجد والصدقة اقتضى ذلك، يعني أن يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليهما، على أنه قد قيل إن المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن الأعمش، ولا شك أن لها قيمة. ونحن قلنا إيش بيضة الحديد؟ ما بيضة الحديد؟ هي الخوذة التي يستخدمها المجاهدون في الحرب، يحمون بها الرأس من الإصابة. هذه البيضة قيمتها لا شك إنها أكثر من ربع دينار. وكذلك الحبل، فإن في الحبال ما يزيد قيمته على 3 دراهم كحبال السفن، لأنها طويلة ولأنها متينة، والناس يستخدمونها يربطون بها السفن عند رسوها، يلقون بالحبال إلى من على الأرض فيأخذ الحبل ويربط به في مكان مهيئ لذلك، يثبت أو تثبت به السفينة ويثبت به القارب. وهذه الحبال لا شك أنها غالية الثمن، لكن يقول ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك، يعني أن نفسر البيضة بيضة الحديد والحبال بحبال السفن. وقد تقدم أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قطع في بيضة حديد ثمنها 0.25 دينار، فهذا أيضا يكون تفسير عملي. هذا هو الرأي العاشر. ثم نقل المذهب 11 أنه يثبت القطع في درهم فصاعدا لا دونه. قال حكاه في البحر عن البتي لو عثمان، البتي أحد علماء العراق، وهو من الحنفية. قال وروى الربيعة، يعني ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه نقل عن أنه يرى القطع فيما قيمته درهم. قال هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة، وقد جعلها يعني الحافظ ابن حجر في الفتح 20 مذهبا، ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه، يعني من الأقوال 11 أو الأقوال الأحد 11. نعم. ها؟ ايش تصلي عليه؟ لا، اليد المقطوعة لا يصلى عليها لأنها ليست إنسان. ها؟ أنت الآن إذا قلمت أظفارك تصلي عليها، وإذا حلقت شعرك تصلي عليه، إيه؟ والعلماء يقول من فصل من ابن آدم وما ينفصل من مأكول اللحم فهو كميته. ها؟ ولذلك لا يصلى على الأطراف، وإنما يصلى على الإنسان كاملا. اتقوا النار، هي حديث صحيح، ولو بشق تمرة، لأن شق التمرة فيها فائدة. ها؟ فكل ما فيه فائدة يصلح أن يكون حجابا من النار. وقد جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، فشق التمرة والتمرة قابلة لأن تربو وتزيد. نعم. ها؟ ما فهمت السؤال. الاحتيال على الشخص لا يسمى سرقة، لأن السرقة أن تأخذ المال من حرزه خفية، فإن أخذ المال من حرزه بقوة وتحت تهديد السلاح لا يسمى سرقة، هذا يسمى اغتصاب. وأخذ المال يعني سرعة هذا يسمى اختلاس. وكل هيئة من هيئات أخذ المال لها اسم، والسرقة لا بد أن تكون مال يؤخذ خفية ومن حرزه، فإذا بلغ ربع دينار استحق آخذه القتلة، استحق آخذه القطعة. قال باب اعتبار الحرز يعني في إقامة الحد، والقطع فيما يسرع إليه الفساد، يعني القطع حتى في المال الذي يسرع إليه الفساد، وليس القطع في المال الذي يدخر فقط. فإذا كان جواز أو يجوز قطع المال قطع يجوز القطع في المال الذي يسرع إليه الفساد، فجوازه في ما لا يسرع إليه الفساد من باب أولى، لأن المال الذي يسرع إليه الفساد منفعته قليلة بخلاف المال الذي يبقى ويدخر فإن نفعه أكثر. فإذا جاز القطع فيما نفعه أقل فجوازه فيما نفعه أكثر من باب أولى. قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر. والمراد بالثمر يعني الثمر الناضج، كأن يكون الثمر على الشجر كالرطب على النخل والعنب على الكرم وغيره. فمن دخل بستانا ووجد يجد الثمر على الشجر وأخذ منه وأكل منه فإن هذا لا تقطع يده، وإن زاد ما أخذه وأكله على ربع الدينار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر فسره بأنه شحمة النخل أو شحم النخل، وهو الذي يسمى بالجمار. كان الناس يستطيبون أكله، قلب النخلة وهو قطعة بيضاء، ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أو شبه النخلة بالمؤمن، قال: إن هناك شجرا من الشجر يشبه المؤمن، قلبه أبيض كبياض قلب المؤمن. فأخذ الناس يذكرون شجر البر، هكذا يقول ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة وهممت أن أقول هي النخلة لكني استحييت لأن كبار القوم ما أرشدوا ووفقوا إلى معرفتها. فلما قال ذلك ابن عمر لأبيه قال يا ليتك قلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الناس لما لم يعرفوا فسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها هي النخلة. فهذا القلب الذي في النخلة يسمى بالكثر ويسمى بالجمار وهو حلو لذيذ الطعم يحسن الناس يعني أكله. فمن أخذ من نخلة هذا الجمار بأن قطعها واستخرج الجمار أو أكل من ثمرها فإنه لا تقطع يده وإن سمي سارقا. لماذا؟ لأن هذا الفعل استفقد أو أنقص أو نقص فيه موضوع الحرز لأن بقاء الثمر على الشجر لا يعتبر أنه في حرز والحرز لا بد من أن تجنى الثمار وتنقل إلى أماكن تحفظ فيها وإلى أماكن تجفف فيها كالجرين. فلو أن إنسانا جاء وأخذ من الجرين فالأخذ من الجرين يوجب القطع لأن الجرين حرز وأما الأخذ من الشجر ومن النخل فهذا لا يعتبر حرزا. وقلنا إذا جد النخل ووضعه في الجرين أو جد الحب ووضعه في الجرين ليجف فجاء إنسان وأخذ منه ما قيمته ربع دينار تقطع يده. هذا موضوع آخر أن من أخذ ليأكل لا تقطع يده لكن من أخذ خبنة يعني من البستان وضعها في سرة وحملها إن كان أخذها من الشجر وأخذها من النخل فهذا يعاقب كما ذكره في الحديث أننا نغرمه ضعفي القيمة أو مثلي القيمة ويؤدب بأن يجلد جلدان يعزر. لكن لو أخذ من الجرين ما قيمته ربع الدينار فإن ذلك يوجب القطعة. يقول جاء في الحديث أن عمر عثمان رضي الله عنه قطع في أترجة قيمتها 3 دراهم. الأترجة جاء تعريفها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شجرة أو ثمرة رائحتها طيبة وطعمها حلو واليوم أهل العلم طبعا قالوا إن البرتقال لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكثير منهم عرف الأترجة بما نسميه اليوم بالليمون الحلو، ليمون حجمه كبير وهو حلو المذاق، هذا هو الأترج. وإن كان بعضهم أطلقه على نوع من الثمرة ضخم كثيف الجلد يسمونه الأترنج، لكن هذا لا يتوافق مع تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مذاقه حامض ولا يتحول إلى مذاق حلو، فهو إما أن يكون البرتقال أو الليمون الحلو، هذا هو الأترج. البستان الذي عليه السور، السور لا يعد حرزا لأنه إذا دخله يعتبر دخل، ودخوله لا شك أنه فيه تعدي لكن لا يستوجب القطع ما دام دخل وأكل ولم يتخذ خبنة، فإن اتخذ خبنة فيغرم. أما إذا حمل معه من الجرين من مكان تجميع الثمار فهذا يعتبر سرقة تستوجب القطع. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنهما، والمراد بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق يعني على الشجر، فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة يعني بسبب الجوع والحاجة إليه من ذي حاجة غير متخذ خبنة يعني غير آخذ في جمع هذا الثمر وحمله لنقله فلا شيء عليه، أي لا يأثم لا شيء نعم بفيه. الحديث يقول بفيه، انت تاكل بفمك ولا بيدك؟ ها خلاص. واما اليد فهذه وسيلة، هو المراد به ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى الانسان اذا كان جائعا وبلغ به الجوع مرحلة فانه يبادر الى وضع الثمر في الفم، فاذا ناصفت البطن بدأ يقشر. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ ما سمعت. ايوه قيد لكن لا مفهوم له، يعني كأنه يقول الحاجة التي تحمل صاحبها على انه يأكل الثمر في محله هذه يعفى عنها، وعلى صاحب البستان ان لا يؤاخذه لانه محتاج، ولولا الحاجة لما ايه. وكان الاولى بصاحب البستان ان يقدم ويسارع ويبادر ويقدم له الثمر ولا يتركه يعني يضطر الى ان يأخذ بنفسه، فهذه الاحوال يعني يتساهل فيها. اما من اتخذ خبنة معناه انه يريد ان يخرج بالثمرة عن من البستان ويريد ان ينقلها من مكان الى مكان، وهذا ليس له حق ولا يجوز له فعل ذلك، ولهذا يعاقب بأن يكلف بدفع قيمة الثمرة مرتين، إن كانت قيمتها 5 يكلف بدفع 10 مبالغة في الردع ومبالغة في إظهار أنه تجاوز حده. والشارع وإن كان يعني الأصل أنه يقام عليه الحد حد السرقة بالقطع، لكن لما كان ما يحمله في خبنته الغالب أنه قليل لا يصل إلى مرحلة القطع ولا يبلغ النصاب، لذلك يعاقب بأن يدفع ثمنه مرتين، إضافة إلى تعزيره بأن يضرب لتعديه ولدخوله مكانا لا يجوز له الدخول فيه، ولتعديه على حق الناس حيث أخذ من أموالهم ما لم يؤذن له فيه. والله تعالى نهانا عن أن نأكل أموال الناس بالباطل إذا لم يؤذن لنا فيه. نعم. إيش؟ لا ما يعطى، ما ليس من حقه، إن احتاج يأتي بهم يأكلون أو يستأذن صاحب البستان ويطلب منه أن يعطيه على اعتبار أنه فقير وأنه مسكين، أما أن يتجرأ بنفسه ويأخذ ويحمل فهذا تعدي على الحق. هذا يخضع للعرف، لأنه قد يكون في بعض البلدان الثمر يعني لا ينضج إلا إذا تساقط وأصحابه يلتقطونه متساقطا، لأن طبيعة الثمرة لا تبقى على الشجر، فهذا يعتبر مال محترم. أما إذا كان هذا ليس من العادة وإنما ما يسقط هو نتيجة يعني هبوب الرياح أو نتيجة وقوع الطيور على الثمر، وأن غالب ما يسقط يعتبر من يعني الثمرة التالفة، فهذا يعني قد يؤذن فيه ولو أخذه لا يأثمه. البقعة حرز، البقعة حرز، إذا سقط نحن ما نسأل عن الساقط، لكن لو مد يده إلى البقعة وأخذ منها فهذا سرق لأنه أخذ من الحرز. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق يعني على الشجر، فقال من أصاب منه بفيه من غير من ذي حاجة يعني بسبب الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه يعني أن يكلف بدفع قيمته مضاعفا، والعقوبة أيضا لكن العقوبة دون القطع وهي تعزير. قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يويه الجرين يعني بعد أن تنقل الثمرة إلى الجرين مكان تجفيف الثمار فبلغ ثمن المجن يعني فبلغ المسروق قيمة المجن فعليه القطع لأنه سرقه من حرزه. فدل الحديث على أن الجرين حرز. قال رواه النسائي وأبو داود، وفي رواية قال يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. وعرف الحريسة قال هي بفتح الحاء والمهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة، قيل هي التي ترعى وعليها حرس، يعني المراد به بهيمة الأنعام الماشية التي ترعى يرعاها راع. فهذه غالبا ما يذهب بعض الناس إليها ويشرب من لبنها، يحلبها ويأخذ من لبنها، فقال إن فيها إيه، يعني كان الأولى أن يستأذن من الحارس ومن الراعي ويطلب منه أن يسقيه من لبنها، لا أنه يبادر ويأخذ في حلبها وشرب لبنها بغير إذن. حتى السائبة، يعني إذا السائبة إذا أريد بها السائمة هي التي ترعى، أما إذا أريد بها يعني الضائعة فهذه له أن ينتفع من لبنها إذا لم يعرف صاحبها، لكن إذا عرف صاحبها لابد أن يستأذنه. قال الحريسة التي توجد في مراتعها، قال في ثمنها مرتين فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال يعني وعقوبة بأن يضرب هذا المتعدي عليها والآخذ منها، وما أخذ من عطنه، والمراد بالعطن يعني المراقد، وما أخذ أحسن، وما أخذ من عطنه يعني وما يأتي السارق أو الشخص ويسطو على بهيمة الأنعام من زرائبها، أماكن نومها، فيسمى بالعطن بالنسبة للجمال وللبقر وللغنم، تسمى مرابط ومعاطن أي الأماكن التي تبيت فيها. فكونه يأتي إلى أماكن مبيتها ويأخذ منها هذا يعتبر أخذها من حرزها، فإذا بلغت قيمتها 3 دراهم ففيها القطع، ففيها الإيه القطع. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله عن السائل، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل أو أخذها خبنة فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. إذا كانت في المرعى يقول لا شيء، وأما إذا كانت في العطن فهذا يعتبر تعدي، لأن غالبا الناس يجعلون معاطن إبلهم وغنمهم قريبا منه، فإذا احتاج الشخص يأتي ويستأذن وليس له أن يتجرأ ويدخل إلى الإيه إلى المعاطن. هذا على الأقل يؤدب لأنه أخذ من الحرز، فإن كان دون النصاب ففيه يعني عليه مثليه، قيمة مثليه وإيش وضرب نكال أو ضرب نكال. قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها يعني وهي على الشجر. قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن أو ثمن المجن. قال رواه أحمد والنسائي ولابن ماجه معناه وزاد النسائي في آخره وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.